Albayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anwal al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayh, faqal, fi anna hayata al-qalbi wa sahhatahu لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. قال لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. نحن نعلم أن الإنسان يمتاز بهذه الأمور، قوة العلم والتمييز، فأعطاه الله قوة عجيبة في معرفة ذلك، وقوة الإرادة والحب. إذن هاتان قوتان في القلب، فكان كمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. إذن الناس يختلفون، والناس درجات في هذا الباب. إذن الله عز وجل أعطى كل إنسان قوة يعرف بها ويميز بها بين الحق والباطل، وأعطى الله كل إنسان إرادة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الله أعطى كل إنسان، يعني كل إنسان هو مريد في هذه الدنيا، كل إنسان مريد، فإما أن يريد الحق وإما أن يريد الباطل. وكل إنسان عنده قوة إدراك، يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فمن استخدم قوته الإدراكية في معرفة الحق فيكون يكون قد أفلح وأنجح، ومن استخدم إرادته في طلب الحق وإيثاره يكون أيضا قد أفلح وأنجح. إذن من جمع هاتين القوتين واستخدمهما في معرفة الحق وإيثاره فهو من القوم الذين مدحهم الله عز وجل، من القوم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن من لم يعرف الحق، لم يستخدم هذه القوة في معرفة الحق، لم يبالي، فهذا إنسان ضال. ومن عرفه وآثر غيره عليه، يعني بعض الناس يبذل الجهد في معرفة الحق ثم يتيقن الحق لكن يؤثر غيره عليه لأسباب كثيرة ربما سنأتي على ذكرها. يعني جاء في قصة فرعون أن الله عز وجل قال واستيقنتها قلوبهم، الله عز وجل
جحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون وملأ فرعون جحدوا بالحق، ليس لأنهم لم يعرفوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني لأنهم أرادوا الاستعلاء على الخلق بغير الحق، فردوا الحق. إذن بعض الناس يبذل الجهد في معرفة الحق لكن يؤثر غيره عليه، فهذا إنسان مغضوب عليه. حتى يمدح الإنسان لا بد أن يبذل يعني قوته الإدراكية في معرفة الحق، ثم يبذل يعني قوته الإرادية في اتباع الحق وإيثاره على الباطل. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع الله بين الاستجابة له والإيمان به، هاتان هما القوتان، الإيمان هي قوته الإدراكية والاستجابة هي قوته الإرادية، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا بد من الإيمان به، ولا بد أيضا من نصرته وتوقيره واحترامه. هلا لنضرب مثلا، عمه أبو طالب نصره ودافع عنه وحام عنه لكن لم يؤمن به، لم يؤمن به، فلم يحصل له يعني لم يحصل له نفع في الآخرة، أو يعني لم ينفعه ذلك، فقد نصرته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحده لم ينفع. لا بد من أن يجمع بين الأمرين، من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن نصرته وتوقيره يعني واتباعه. أيضا قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو يعني القوة الأولى، الإدراك، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني هذا فيه رد على أهل مكة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم أهل يعني بيت الله، أو على يعني الآية في أولها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يعني ليس فقط يعني البر في تولية الوجه مثلا قبل المشرق أو قبل المغرب، يعني قبل الكعبة، لا بد في البداية من الإيمان بالله. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، وهذه يعني إرادة الحق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقال تعالى: إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله، وكمل قوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. فيعني الذين يقولون الآن ليعبد كل إنسان ربه على هواه، هذا حقيقة فكرة خاطئة جدا. يعني لا نقبل يعني أن بهذه الفكرة، يعني كثير من الناس من يعبد الله لكن يشرك به، فلا بد من أن يكمل الإنسان قوته العلمية بالإيمان بالله، وهذه تأتي أولا. لذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى من مشرك عمل، لا يقبل من مشرك عمل لا صلاة ولا زكاة ولا حج، لأن أهم من هذه الأمور هو توحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك تجد في كل هذه الآيات أن هذا الأمر ذكر أولا لأهميته، وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. أولا عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره.
Bismillah. All praise due to Allah. May Allah send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says in the next chapter that the life of the heart and its health cannot be achieved except that a person comprehends the truth and wishes to achieve the truth and gives priority to the truth over everything besides it. The heart has two powers. It has the power of knowledge and the ability to distinguish between things. And the second is that it has the power of willingness. And love and desire for something. And a heart reaches its perfection and its completeness when it uses these two powers in a beneficial way. And it will return with that which will benefit the heart and that which will bring it happiness. So, how does a person perfectly use his power and ability in knowledge? It is by understanding the truth and knowing the truth and distinguishing between the truth and between falsehood. And using the second power, the power of his will and his love in seeking the truth and loving the truth and preferring the truth over falsehood. So the one who doesn't know the truth, then he is misguided. And he who knows the truth, but prefers other than the truth over it, then he will receive the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third option is the one who knows the truth and follows it, then he is the one who is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to ask him in our prayers to guide us to the straight path, the path of those who have been blessed, and not those who have reached his anger, who have received his anger, nor the misguided ones. As we read in Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran also that he has given the human being the ability and shown him the way. So either he will be thankful or he will be disbelieving. So this shows that that Allah subhanahu wa ta'ala has given the human being the ability to have knowledge and to distinguish knowledge. And then he has the ability to pursue the correct knowledge or to avoid it. And so if he pursues the correct knowledge, he is thankful of Allah subhanahu wa ta'ala and grateful. And if he doesn't, then he is ungrateful to Allah and disbelieving in him. So it's very important that we understand that the heart has the ability to distinguish between things and to seek the truth. And that's what we are expected to do. And then after seeking the truth, we are expected to follow the truth and exert the power of our heart in having the will to follow the truth. Because knowing the truth by itself isn't enough. You must have a will to follow the truth in spite of all others. And that is the challenge. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the story of Fir'aun, how Fir'aun and his people, they knew the truth, but they denied it. Allah ta'ala says, they denied the truth, even though their own selves knew it with certainty, but they denied it out of oppression and arrogance. So some people, they know the truth, but they do not use the power of the willpower of their hearts to follow the truth. And this has many causes. And of the causes, as Allah mentioned, is their oppression, their injustice, their unfairness, and as well their arrogance. And they want to have that status over others, and they don't want to sort of admit that others were right and they were wrong. The uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, he had, for example, the second, he had the willingness to do good, but he didn't have the knowledge, the faith. So the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam and supported the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he did not believe in him, and so he did not have he did not exert the two powers of the heart. He just exerted the second, which is the willingness to do good, but he didn't have the knowledge and acceptance of good. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about these two issues in the Quran in many places. For example, Allah ta'ala says, "And if my servants ask you about me, then say to them, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am near. If my servants ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about me, then I am near. I will answer the call of the caller when he calls me. So let them respond to me and let them believe in me so that they may be guided aright." So Allah subhanahu wa ta'ala here informs us in the Quran that we must have knowledge in Allah subhanahu wa ta'ala, and that we must know that Allah is near to us and that Allah answers the prayer of the one who calls him. Then he calls us to action and to use our willpower. So let them answer me and let them believe in me so that they can be guided aright. So you will only be guided aright if you answer the call of Allah with using the willpower of your heart and using the power of your knowledge of faith. So Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned here that to respond to Allah and to believe in Allah is the cause of being guided aright. And the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala said about the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who believe in him and honor him and support him and follow the light that has been revealed with him, they are the successful ones. So here again, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that those who believe and as well those who exert their willpower in supporting and giving victory and following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then they will be the successful ones. And Allah ta'ala also says, Alif Lam Mim, that is the book that there is no doubt in it. It is a guidance for the God-fearing, those who believe in the unseen and perform the prayers. Again, Allah subhanahu wa ta'ala mentions faith, and he mentions so the power of the heart in recognizing the true knowledge, the true faith, and then the willpower to act upon that faith, which is symbolized here by performing the prayer. And Allah subhanahu wa ta'ala says about those who combine these two aspects of being the successful ones. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Baqarah, in the middle of the surah, Allah ta'ala says, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, but true righteousness is he who believes in Allah and the last day and the angels and the books and the prophets, and he spends of his wealth in spite of his love to the relatives and the orphans and the needy and the wayfarer and the beggars, and to free the captives, and to perform the prayer, and to give the charity. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this verse, and this verse was a response to the polytheists of Mecca, who used to consider themselves righteous, who used to consider themselves, you know, godly people, because they are the custodians of the holy house of Allah in Mecca, and they used to serve the pilgrims, and they used to do so much good deeds. They used to think that they were godly, and they were, you know, that they were honored by Allah, and they are doing that which is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. They didn't see that they were upon misguidance. But Allah subhanahu wa ta'ala then shows that it's not only about doing good deeds, it's about having the correct belief. So Allah says that true righteousness is to believe in Allah and the last day and the angels and the books and the prophets, as well as doing the other, you know, spending upon the relatives and the orphans and the poor and so on. And today, you know, you have people who have this, you know, opinion that they say, let every person worship as they wish, according to their desire. But we see that what is very important is to have the correct faith. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala will not accept the deeds of someone who associates partners with Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how great their deeds may be. But their deeds will be rendered void. Allah only accepts from the one who has correct faith. And having correct faith is more important than prayer and giving charity and performing pilgrimage. And this is why we find it consistent in the Quran that Allah mentions faith before anything else. So for example, Allah says as well in Surah Al-Asr, Wal-Asr, by time, indeed man is in loss, except those who believe and do righteous deeds, and enjoin to goodness and enjoin to patience. So Allah subhanahu wa ta'ala has made an oath by time. And time is the envelope of doing prosperous deeds, and is a time to do as well deeds that will be rendered as a loss as well. So this is why Allah subhanahu wa ta'ala made an oath by time, because every person is in a state of loss, except those who were perfect in their power of knowledge by believing in Allah, and perfect in their willpower and in their actions by doing actions that are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. And if he does that, then he perfects his self. And he works to perfect others by enjoining upon them this truth. And him commanding and calling people to that. What helps in all of that is patience. So he is perfect in himself, in his knowledge, beneficial knowledge and beneficial actions, righteous actions. And he tries to perfect others by teaching them such a thing, and to enjoin upon all patience. And this is why Ash-Shafi'i, he said, if people just think about this surah, Surah Al-Asr, then it will suffice them. And this is the meaning of the whole Quran. In many, many places, that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that the people who will be happy though are those who know the truth and follow it. And those who are wretched, the people of loss, are those who either are ignorant of the truth and therefore misguided and lose the truth, or that they know the truth and they oppose it and they follow other than the truth.
إذن يا عباد الله كل قلب فيه هاتان القوتان اللتان ذكرهما ابن القيم يعني قوة الإدراك وقوة الإرادة والمحبة فهو قال ينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب بل إن استعمل يعني قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به يعني بالحق وإلا استعملها في ضده يعني هو يقول يعني هذان الأمران هاتان القوتان موجودتان في قلب كل إنسان في قلب لا تتعطلان أبدا يعني لكن إما أن يستخدمهما الإنسان في معرفة الحق وطلبه وإرادته إذا لم يفعل ذلك لابد أن يستعملهما في معرفة غير الحق وطلب غير الحق لأن الإنسان لابد له من أن يعني لابد له من أن يدرك أمرا ما ولا بد له أيضا من أن يطلب أمرا ما فيعني هنيئا لمن جعل الحق مقصده فتعلمه وطلبه وامتثل به هنيئا لمن فعل ذلك فيقول الإمام ابن القيم الإنسان حارس همام بالطبع أي أخلقه الله على ذلك يعني لو أنت ترى الطفل الرضيع وهو صغير يطلب أمرا يعني يطلب أمرا حتى غير الإنسان يعني كل الحيوانات فطرها الله على معرفة ما يصلحها وعلى طلبه والإنسان منذ صغره فيه هاتان القوتان فهو حارس وهمام بالطبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام أي أصدق الأسماء التي تعطي صورة حقيقية عن الإنسان هما هذان الاسمان حارس وهمام فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد فإن النفس متحركة بالإرادة وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها يعني هذا من لوازم النفس البشرية هذه الحركة الإرادية والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها يعني إذ إنسان لما يريد شيء لا يطلبه إلا لأنه أخذ فكرة عن هذا الأمر يعني الإنسان إذا طلب مالا هو عنده تصور عن هذا المال وأنه مفيد وأنه كذا وكذا الإنسان ربما يطلب امرأة للزواج هو يعلم ويتصور يعني هذا الأمر ويعلمه ويعرفه ويعلم ما فيه من المنافع وهكذا يعني لا بد للإرادة الإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريد يعني فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد فيا عبد الله والله استغل هاتين القوتين فيما خلقك الله من أجله يعني استخدم قوتك الإدراكية في معرفة الله فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. استخدم يعني أنت أمرت أن تتعرف على الله، فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك يعني، وهذه أيضا قوتك الإرادية، استخدمها في عبادة الله، في طلب مرضاته، في يعني استغفار الاستغفار يعني في الاستغفار في طلب مغفرة الرب سبحانه وتعالى. إن لم تفعل ذلك لابد يعني أن يعني تصرفها إلى غير ما خلقت له، يعني لابد أن تصرفها إلى المعصية. ومعرفة أمور لا تفيدك يعني في آخرتك.
It's very important to know that every person has these two powers, the power of knowledge and the power of will, and that these powers never stop in your heart. You're always going to learn something and seek knowledge in something, and you're always going to have a will to do something. So either you're going to use your power of knowledge to know the truth and to achieve the truth, or you're going to use your power of knowledge to learn what is not befitting to you, or that which is false. And a person is going to use his will and his drive in doing action, and either doing actions of truth based on what he knows of truth, or he's going to use his action in what is opposite to that. A human being by his nature is what it's called in Arabic harith, which means working, and hammam mean has, you know, has a goal. This is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said the most truthful of names is Harith and Hammam, because these are the most truthful attributes of a human being. A human being by his nature works hard, works to achieve, and Hammam means he has a goal. He's got an objective. And all creatures, not only humans, have this. Even an animal it has a goal, and it works hard to achieve that goal. So the question is, what is your goal? What do you use your time to learn? What do you use your power, your brain power to learn? What do you want to achieve? And what do you use your energy to achieve? And you can work. Everybody works. You can work either to achieve good, or you can work to achieve that which is not good, or that which is won't have a goodness for you in the Akhirah. Not necessarily it's sin, but something that is worldly and will not have a benefit for you in the Akhirah. So a human soul is moved by its will, and it only moves in its will because the goal and the will come hand in hand. Because when a person has a goal, then he wants to achieve that goal that he understands. So someone, for example, he wants a goal. He has to know about that goal for him to want it. For example, a person, he wants this job, for example. He won't want that job and won't be a goal for him unless he understands all aspects about it. And so the more he knows about it, the more he wants it. And then that should lead to him to work hard to achieve it. Likewise, if a person wants to marry a woman, if that man wants to marry that woman, he will only want to marry that woman if he knows something about her. And the more that he knows about her, and the more that he has that will to marry her, then he will work towards achieving that goal. So having a will is something part and parcel of knowledge. So when you know about something, you have a will, or when you have a will for something, you must know about it. And it must be, and the reason why I've chosen that, because it is distinguished to you. It's special to you. And you see it as better than anything else that you may that you may have opportunity to do. So the one who doesn't see the truth, doesn't know the truth, doesn't have an image of the truth, and therefore doesn't seek the truth and doesn't want the truth, then he will have a will towards something other than the truth. He will have a will towards falsehood, and therefore he will seek the falsehood and he will want the falsehood, and there's no other way around it. Because this is your nature. The nature of a human being is that always he is seeking something and working towards something. So if you're not seeking and working towards the truth, you're going to be seeking and working towards the falsehood. So this is why it's very important for a Muslim to think about what's important, what do you think about, what's your goal, and what do you work towards.
ثم يعني أعقب الإمام ابن القيم بباب جميل جدا وعنون له في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وهو يعني معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. هناك يعني الإمام ابن القيم فصل وبين تحت هذا الباب أن كل حي سواء كان ملكا أو إنسا أو جنا أو حيوانا، كل حي فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. سبحان الله، لو نظرتم في الناس اليوم ونظرتم في أعمال الناس، ماذا يريد كل إنسان من، وماذا يبغي كل إنسان في هذه الدنيا؟ يعني يحرص كل إنسان على معرفة الأمور التي تفيده ويطلبها، ويحرص على معرفة الأمور التي تضره ليجتنبها. الناس اليوم في أي دولة ألا يتعرفون إلى القوانين حتى يعني يحصلوا النفع ويجتنبوا الضار؟ بلى، كل إنسان يحتاج إلى جلب ما ينفعه، إلى معرفة ما ينفعه وإلى طلبه وإلى معرفة ما يضره وإلى تجنبه. هذا في كل إنسان، في كل إنسان. إذن لابد من أمرين في هذه الحياة، أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. تتعرف يعني بعد معرفتك للنافع المفيد، لابد أيضا أن تتعرف كيف السبيل إلى تحصيل هذا النافع والمفيد. هذا أيضا له يعني في هذه الدنيا له أساليب، ربما له مدارس، له يعني قوانين، ربما هناك بعض الجهات المختصة تعرف الناس كيف تحصل المفيد. لا بد من معرفة هذا، وبإيذاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، يعني معرفة الضار، معرفة الأمر المكروه البغيض، والثاني يعني معين دافع له عنه. يعني لا بد أيضا أن تتعرف إلى الأسباب المعينة على دفع الضار. فهو خلص بخلاصة هذه، يعني أن هذه الأمور التي يعني يحتاج إليها الناس هي أربعة أمور: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. هذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. هو قدم بهذه المقدمة النافعة المفيدة لينتقل منها، ليعبر منها إلى معنى آخر هو معرفته من أجل المعارف ومن أفيد الأمور. إن شاء الله نتكلم عن تصوره أو عن ذلك الأمر بعد يعني الترجمة إن شاء الله.
It is very well known that every living being other than Allah subhanahu wa ta'ala, whether that living being is an angel or a human or a jinn or an animal, is in need of attracting that which benefits it and deflecting that which harms it. And this is, you know, the nature of every person. Every person seeks to achieve that which benefits and to repel that which harms him, whatever the case may be. You know, when if a person, for example, goes to a new country, he wishes to know what are the opportunities, what are the benefits he can achieve, and as well, what are the harms in that country, and how to repel those things from that from himself. So this is the nature of survival in every created being. And this will not be, he cannot be able to attract those benefits and to repel those harms until he has a proper insight to what is beneficial and what is harmful. Because the beneficial things are the things that bring him happiness and pleasure, and a source of bliss for him. And harmful things are the things that bring him pain and anguish. And so he has to see what are the, first he has to have an idea of what is the beneficial and what is harmful. And the beneficial things, as we said, are the things that bring him happiness and the things that bring him pleasure. And the harmful things are the things that bring him pain. And so to do that, he needs two things. The loved thing that he wants and that he seeks and that he wants to benefit from and that he feels joy in achieving. And then he needs a way and a means to achieve it and a means to get to that objective. And similarly, he needs two other things. He needs to know this harmful thing that is. He needs to know the harmful thing that he hates, and then he needs to know that which prevents him from that harmful thing. So we can summarize in 4 points. So first, he needs to know what is the thing that he likes and that he seeks it. He seeks to achieve. The second is the thing that he hates and he wishes not to happen, he wishes not to exist. The third is the way to achieve the thing that he desires. And the fourth is the way to defend and to repel the thing that he hates. And so these four things are essential for a person. Not for just any person or any worshipper or any believer, but for every being, for every animal. They cannot survive except by these understanding these things. And this is a very simple principles, very clear principles, that they are part and parcel about life and survival, but Shaykh al-Islam ibn al-Qayyim rahimahullah will use these principles and apply them for some very important aspects to do with our faith.
أيها الإخوة، إذا كان الإنسان العاقل كما قلنا، إذا دخل إلى أي مدينة إلى أي بلد يتعرف، يعني يحاول أن يتعرف من خلال قوانينها على الأمور النافعة وعلى الأمور المضرة. لماذا فيما يتعلق في باب الآخرة لا نتعرف على ما ينفعنا وعلى ما يضرنا؟ فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفونا بالأشياء المحمودة المطلوبة وليحذرون من الأشياء الضارة المكروهة. فيعني يقول الإمام ابن القيم بعد يعني ما بين أن لا بد لكل إنسان من هذه القواعد الأربعة، إنه لا بد له من أمر محبوب يطلبه، ويعني ولا بد له من معرفة الأمور المكروهة ليجتنبها، ولا بد له من معرفة الوسائل إلى طلب المحبوب وتجنب المكروه. قال: إذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب. هذا من خلال قراءة الكتاب والسنة. يعني إذا تريد يعني الأمر المحبوب النافع، يعني هذا هو يعني أن تطلب يعني معرفة الله، فالله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. يعني الأمر المحبوب هو الله، وأيضا الوسيلة إلى الوصول إلى الله هو الله، هو المعين على حصول ذلك. والأمر المكروه هو عبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به، هذا هو المكروه الضار. أيضا الله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. سبحان الله، وهذا معرفة هذا من أجمل المعارف ومن أنفع العلوم. يعني أن تعلم يعني أن الله هو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، وأن عبادة ما سواه هو المكروه يعني البغيض. وأيضا يعني إنما يكون بذلك بمشيئته وقدرته، فهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. هذا الدعاء رواه الإمام مسلم، يعني ترويه عائشة، قالت: يعني فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشي، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث الآخر الدعاء، اللهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فيقول ابن القيم: فمنه المنجى، يعني لا ينجيك إلا الله، لا ينجيك إلا الله، وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. يعني إذن لا بد من طلب الله عز وجل، لا بد من عبادة الله عز وجل، ولا بد من أن تسأل الله أن يعينك على ذلك. وهذا معنى الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. وأن تعلم أن المكروه هو الالتفات إلى غيره أو عبادة ما سواه. وأيضا هذا الضار النافع لا بد لك من أن تلجأ إلى الله حتى يعيذك من هذا الضار يعني المكروه. فإذا كما قال النبي لا يعني لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه. لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب.
So as we said, if a person entered a city or a town, he would want to know about, you know, what will benefit him in this town and how to achieve it, and what will harm him as well, to know about the laws and the rules and about the dangers, and he will seek to the means to protect himself from such. So if this is in the world, when we find ourselves in a world, then how about in the world of the hereafter? How about in the afterlife? Did we ever think about what is the benefit that we seek and how to achieve it? And what is the harm that we fear and how to protect ourselves from it?
Allah يا شيخ جلال أنه نحن في ملكوت الله. يعني الله وضع قوانين في هذا الملكوت.
And just as if we were to enter a new country or new town, and there is a, you know, we should familiarize ourselves with how this this town or this country is run, and what are the opportunities and what are the rules and the authority and the rules. So, and likewise, we are in the dominion of Allah subhanahu wa ta'ala. This world belongs to Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala has put things that are beneficial and things that are harmful, and has taught us and shown us what is the beneficial and how to achieve it, and what is the harmful and how to protect ourselves from it. Allah subhanahu wa ta'ala has sent the messengers and revealed the books to achieve this. And so if we understand that this is the nature of every human being, to understand the beneficial and to achieve it, and to understand the harmful and to act to repel these harms from him, and this is the nature of existence and survival, then we'll understand that Allah subhanahu wa ta'ala, he is the one who should be sought and who should be called and who should be who should be our goal, and he is the one who we should seek his favor, and we should seek to be near, and we should seek his pleasure, because he is the one that is the ultimate benefit, and he is the one who helps us to achieve that benefit. And worshipping anything other than Allah subhanahu wa ta'ala, and turning to anything other than Allah, and attaching ourselves to anyone other than Allah, then that is the cause of every hateful thing and every harm. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who helps us to refrain from those harms as well. So we can see that all goodness and all benefit is in the hands of Allah and in Allah, and all harm that we want to protect ourselves, then Allah is the one who can protect us and is the means to protect us from that harm. So Allah subhanahu wa ta'ala, he combines all of these four aspects, and no one other than Allah subhanahu wa ta'ala can do that. So he is the one who is sought, he is the one who is worshipped, he is the one who is loved, and he is the one who helps his servant to reach the levels of that worship to him. And the hateful things and the harmful things only exist by his will, and he is the one who helps a servant to repel those harmful things. As Allah subhanahu wa ta'ala said, as the one who knew Allah subhanahu wa ta'ala the best, who is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He used to say, I seek protection in your pleasure from your anger, and I seek protection in your in your granting of well-being from your punishment, and I seek protection in you from you. And this dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he used to say it in his night prayers, in his sujood, as Aisha radiallahu anha, she said, one night I found the Prophet sallallahu alayhi wa sallam missing from the bed, and so I went searching for him, and I put my foot, my hand on his feet as he was praying in prostration, and I heard him say this dua. And also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say, O Allah, I submit my soul to you, and I turn my face to you, and I relinquish my affairs to you, and I have my back to you, and I protect myself in you out of seeking and out of hoping and fear in you. There is no one who can save and no one who can protect from you except you. And so in Allah subhanahu wa ta'ala is the savior, and in him is the protection, and in him is the refuge from the evil of all that will be by his will and his ability. And protection is from his actions, and seeking protection from him is from his actions, or from the actions that he created by his will. So we learn that all affairs are to Allah, and all praise is to Allah, and all dominion and all things that exist are to Allah, and all goodness is in his hands. And no one can enumerate, no creation can enumerate the praise and thanks to him. But rather, he is the one who praised himself, and he praised himself greater than all the creation if they were to praise him. And if a person understands that, then he will understand that the benefit of a slave and his happiness will be fulfilled in the verse, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. It is you, O Allah, we worship, and you, O Allah, that we seek help. Because worship means that you seek Allah subhanahu wa ta'ala in the most perfect way, and you seek his help to achieve the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.